إفراد هذه الأحاديث التي يعلها البخاري. فاقتسم هذا المشروع بين بعض طلبة مرحلة الماجستير أظن في جامعة الإمام، اقتسموا هذا المشروع، يستخرجون الأحاديث التي يعلها البخاري في التاريخ الجديد ويبدأون في تخريجها والكلام عنها، وربما أضافوا لذلك أيضا كلام الأئمة الآخرين عن تلك الأحاديث. المهم أننا نستطيع أن نحدد أن كتابي البخاري هذين الموجودين فيهما الكثير من الأحاديث التي تكلم البخاري عن خلالها، وهذه فائدة في حد ذاتها وإن غاب عنا كتاب البخاري في العلل. كذلك مسلم بن الحجاج رحمه الله له كتاب في العلل ولكن لم يصل إلينا، وإنما الذي وصل إلينا كتاب التمييز ولكن لم يصل إلينا أيضا كاملا، وإنما وصل إلينا قطعة من المنتخب منه. فهذا الكتاب الذي طبع بتحقيق الأعظم هو منتخب من كتاب التمييز، وبل قطعة من المنتخب من كتاب التمييز، لم يتضمن إلا عددا يسيرا من الأحاديث. ولكن من نظر إلى طريقة مسلم بن الحجاج رحمه الله في إيراد علل تلك الأحاديث بالرغم من أن المنتخب انتخبها، يعني اختصر هذا من الكتاب الأصلي، فالاختصار أحيانا يشمل حتى ذكر بعض الطرق والإشكال فيها. فإذا كان هذا منتقدا وبهذه الصفة فكيف سيكون الأصل؟ لا شك أن فيه براعة زائدة، وحقيقة من نظر في كتاب التمييز لمسلم عرف مكان مسلم بن الحجاج رحمه الله، وأدرك أنه حينما اختار كتابه الصحيح هذا إنما اختاره بعناية فاحصة. ومن جهل قدر مسلم بن الحجاج فإنه سيتطاول ويأتي إلى صحيح مسلم ويقول فلان مدلس فلان مختلف وهذا ضعيف وهذا حسن، كما يصنعه بعض المتطاولين على صحيح مسلم رحمه الله. بعد هذا أو في ذلك العصر برز أيضا أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وحقيقة أن هذين العالمين ممن يتكلم عن علل الأحاديث بشكل مسهب، حتى اشتهر هذا عنهما وعرف رحمهم الله، وأكثر ما عرف به إعلان الأحاديث بالإضافة لكلامهم في الرواة شرحا وتحريرا. أبو زرعة الرازي ذكر أن له كتابا في العلل ولكن لست متأكدا من ذلك، لأن لأبي زرعة الدمشق كتابا في العلل، فأخشى أن يكون هناك شيء من اللبس بين الاسمين. لكن الكتاب الذي عرف بتدوين آراء أبي زرعة الرازي في العلل هو كتاب ابن أبي حاتم كتاب العلل، وكتاب سؤالات البردعي مسعود البردعي لأبي زرعة الرازي، هذا طبع بتحقيق الدكتور سعدي الهاشمي مع كتاب الضعفاء لأبي زرعة، وفيه سؤالات البردعي لأبي زرعة عن علل الحديث ويجيب عنها أبو زرعة رحمه الله تعالى. فهذان الكتابان هما اللذان تضمنا آراء أبي زرعة في تلك الأحاديث التي نعلمها. كذلك أبو حاتم الرازي له روايات في كتاب العلل، الرواية التي وصلتنا هي الرواية التي يرويها ابن معاذ الرحمن في كتاب العلل، فيه رواية أخرى نسيت راويها الذي هو السكان أو كذا يرويها، يروي أيضا العلل عن أبي حاتم الرازي، وهذه الرواية غير رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم وفيها زوائد، ونجد أن هناك بعض النقول عنها مثل ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله ينقل في كتابه توثيق المستفد بعض الأحاديث التي يعلها أبو حاتم الرازي من هذه الرواية وليست من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل. لكن إذا ما نظرنا إلى كتاب العلل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم نجد أن هذا الكتاب من أبدع الكتب التي صنفت في علل الأحاديث. وقد تستغربون إذا قلت لكم من خلال التجربة والسبب إن الدرقطي استفاد من هذا الكتاب، وبنى كثيرا من الأحاديث التي ينتقدها على هذا الكتاب. وقد وجدته بالتتبع ولخبرة بهذا الكتاب طويلة سنوات عديدة وأنا أعيش معه، وأقارن بين كلام أبي حاتم وكلام الدارقطني، كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة وكلام الدارقطني، فوجدت أن الدارقطني متأثر بهذا الكتاب بشكل كبير جدا حتى أنه يقتل منه استلالة. والكتاب كان عند الدارقطني دليل أنه يروي عنه وينقل منه، ومن ينظر في السنن للدارقطني نجد أن الدارقطني أحيانا ينقل أحكام أبي حاتم وأبي زرعة على الأحاديث عن طريق الرواية عنهما، والمسائل منثورة في نفس الكتاب، في كتاب العلل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهذا يدل على أن الكتاب كان بين يديه رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب حقيقة من أبرع الكتب، وأنا أنصح بإدمان النظر فيه والقراءة فيه، لأن المتمرس فيه والناظر في طريقة أبي حاتم وأبي زرعة في الإعلال سيكتسب علما جما في علل الأحاديث. هذا الكتاب تضمن آراء زائدة غير آراء أبي حاتم وأبي زرعة ولكنها قليلة، فأحيانا نجد أن أبا حاتم يذكر إعلالات الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غير هؤلاء الأئمة من شيوخه، وأحيانا عبد الرحمن بن أبي حاتم ينقل عن شيخه علي بن حسين بن جنيد بعض الإعلالات ولكنها قليلة وليست كبيرة. فالكتاب تضمن علما كثيرا، وهو كما قلت من أبدع ما كنا. وصف منهج أبي حاتم في هذا الكتاب قد يأخذ علينا طولا، فأترك هذا لوقت آخر أو فرصة أخرى حتى لا يأخذ علينا وقتنا وأكثر أيضا من الإنسان في هذا الكتاب، لأني إن دخلت فيه يمكن أطيل عليكم بسبب طبعا طول الممارسة في هذا الكتاب، فأقف عند هذا وأنتقل إلى بعض الكتب الأخرى. فممن ألف من علل الأحاديث وضرع في ذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، وله كتاب المسند المعلل، وهو من أبدع أيضا ما صنف في علل الأحاديث، ويتعجب منه علماء الحديث كثيرا، ولكن وللأسف أن هذا الكتاب أيضا من الكتب التي فقدت، ولم يصل إلينا إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب من هذا الكتاب، وهي قطعة مطبوعة وتدل فعلا على براعة من يعقوب بن شيبة رحمه الله في إعلال هذه الأحاديث. توجد أيضا بعض النقول في بعض الكتب كتب التواريخ وكتب العلل عن يعقوب بن شيبة، ولكنها لا تمثل شيئا إذا ما قرن بحجم الكتاب الذي وصفه العلماء، يصفون حجمه بأنه مسند كبير جدا. الحقيقة أن فقدان كتب العلل بهذا الشكل الذي نرى كل كتاب مفقود يعني لم يصل إلينا إلا نظريتين من كتب العلل، هذا يدل على عزوف كثير من العلماء وأهل العلم عن علل الحديث، وهذه ظاهرة مرضية في تاريخ الأمة الإسلامية ليسها لم توجد ولكن قدر الله وما شاء فعل. وكما قلت لكم انه في عصر الخطيب البغدادي هو يتلفظ على فقدان هذه الكتب ككتب علي بن المديني وكتب ابن حبان. ابن حبان ايضا له كتب في علل الاحاديث كثيره جدا وكتب رائعه من عناوينها ولكنها فقدت ايضا، فللخطيب كلام رائع في هذا، انصح بمطالعته في ترجمته لابن حبان في كتابه تاريخ بغداد. من الكتب أيضا التي تعد من كتب علل الأحاديث مسند البزار، ومسند البزار وجد قطعة كبيرة من طبع جزء منها ولا يزال بعضها مخطوطا ما طبع حتى الآن. مسند البزار من يطالعه يجد أن هذا الكتاب كتاب علل، يجد أن هذا الكتاب كتابه علل. فالبزار رحمه الله عقد كل حديث يتكلم عن علة ذلك الحديث وعلى أن وجه أروي ومن الذي تفرد به وهل هم جرى، فهو حقيقة كتاب مسند معلل. الكتاب طبع بعضه في عنوان البحر الزخار، واستخرج زوائده الهيثمي في كتابه كشف الأسرار عن زوائد البزار على الكتب الستة. احتفظ لنا الهيثمي رحمه الله في كم من هذه الأحاديث التي زال أو تعد من زيادات البزار على الكتب الستة، ولكن هذه الأحاديث لا تمثل رأي البزار في علل تلك الأحاديث، لأن الهيثمي لا ينقل كلام البزار كاملا، كان البزار يطيل في الكلام عن علة الحديث ولا ينقل ذلك الهيثمي، وإنما يختصر الكلام اختصارا، فلذلك لا يكفي كتاب الهيثمي هذا أو لا يستغنى به عن الكتاب الأصلي. من الكتب التي ألفت أيضا في علل الأحاديث أو ممن ألف في علل الأحاديث ابن عمار الشهيد رحمه الله، له كتاب ذكر في العلل ولكنه مفقود أيضا، وله كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم فقط، وهذا هو الذي يتبع بتحقيق الأخ علي حسن الدحني. الكتاب من يطالع فيه يجد أن ابن عمار الشهيد أيضا ممن ضرع في العلل الأحاديث، وطريقة سياقه من العلة وإعلال الأحاديث يدل على تمكنه من هذا الفن رحمه الله. قبل أن نأتي على الكلام على علل الدارقطني، أشير إلى أن هناك كثيرا من العلماء ألفوا في علل الأحاديث ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه، كأبي حفص عمرو بن علي الحناني، هذا له كتاب ذكر في العلل، وكإبراهيم الكربي ذكر له كتاب في العلل، وكالنسائي ذكر له كتاب في العلل، وابن ماجه ذكر له كتاب في العلل، أبو علي النيسابوري في العلل يقولون إنه يقع في 1300 جزء، وهو من أكبر من صنف في العلل، ولكن الكتاب أيضا وللأسف مفقود. نسيت أن أشير إلى كتاب العلل للترمذي، وله كتابان، كتاب العلل الصغير وكتاب العلل الكبير. أما كتاب العلل الصغير فهو أشرف ما يكون بمقدمة صحيح مسلم، لأنه يعد كتابا تقريبا في علم الحديث في المصطلح. أما كتابه العلل الكبير فهذا كتاب رائع وجيد، وبالذات حينما ينقل عن البخاري رحمه الله كلامه في إعلال تلك الأحاديث. الترمذي أيضا في جامعه يتكلم عن علل الأحاديث، ونجد أحيانا كلامه في الجامع وفي كتاب العلل الكبير هو نفس الكلام أو قريب بعضه من بعض، وربما وجدت العلل الكبير أحاديث لا توجد أو لا يوجد الكلام على عللها في كتاب الجامع، وربما وجدنا في جامعه أحاديث لا توجد في العلل الكبير، فلا يستغنى بهذا عنها. أما بالنسبة لكتاب الدارقطني وهو كتاب العلل، فهذا هو أكبر كتاب وصل إلينا في علل الأحاديث، وكبر حجم الكتاب بسبب إسهاب الدارقطني رحمه الله في ذكر طرق الحديث، وطريقة تختلف عن طريقة أبي حاتم وأبي زرعة، فأبو حاتم وأبو زرعة يميلان إلى الاختصار والإجهاد على الحديث بالحكم من قبله، منكر باطل موضوع روى فلان عن فلان كذا، وانتهاء لعلة الحديث المحدد. أما الدارقطني رحمه الله فتجد أنه يذكر بداية الراوي الذي عليه مدار الحديث، فيقول هذا الحديث مثلا يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه، فرواه فلان وفلان 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 وسفيان الثوري واختلف عنه، فرواه فلان وفلان عن سفيان الثوري على وجه الإطلاق، وربما ذكر اختلاف أيضا عن الرواة عن سفيان الثوري، وهكذا اختلاف بين اختلاف، حتى إنه أحيانا يأخذ من ذكر العلة صفحات كثيرة ويطيل إطالة تعجب من قدرة الدارقطني رحمه الله على استحضار طرق هذه الأحاديث. كذلك أيضا كتابه التتبع الذي تتبع فيه أحاديث الصحيحين، وتعرفون أنه تتبع 220 حديثا على الصحيحين، اختص مسلم منها 110 أحاديث، و110 أحاديث مقسومة بين البخاري ومسلم يعني مما اتفق عليه. المهم أن هذا الكتاب كتاب التتبع يشابهه كتاب آخر حتى الآن ما طبع وأنا أعمل في حقيقة جزء صغير في علل الأحاديث في صحيح البخاري فقط. عنوان علل الأحاديث أو دعها البخاري في صحيحه إن شاء الله تعالى يعني أقول منه عما قال. فهذا الجزء الصغير عمل الدرقطي فيه شديد أيضا من عمله في التتبع لكنه مختص بالبخاري، إلا أنه في بعض الأحيان فيه زيادات، وأنا أذكر هذا حتى لا تستغربوا أحيانا أن الحافظ بن حجر ينقل كلاما للدارقطني لا تجدونه في التتبع، من أن جاء الحافظ بن حجر بهذا الكلام من هذا الجزء المفرد في علل الأحاديث التي في صحيح البخاري. فهذه من الكتب التي وصلت إلينا عن الدارقطني بالإضافة لكتاب السنة. فكتاب السنة للدارقطني تضمن أيضا ذكر بعض علل الأحاديث ولكنه لا يثبت فيها كإسهابية في كتاب العلل أو في كتاب التتبع أو في هذا الجزء الذي ذكر. وقدرة الدارقطني رحمه الله على استحضار الطرق لا شك أنها عجيبة جدا، لكنني أحب أن أنبه إلى أنه في بعض الأحيان نجد ذكرا لبعض الطرق عند الدارقطني تخالف ما وجدناه من تقييد لهذه الطرق.